إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نتدارس فيها سويا بحول الله وقوته رسالة البدعة وضوابطها وأثرها السيء في الأمة للشيخ الجليل علي ناصر فقيه حفظه الله تعالى ورعاه. كنا قد أخذنا في المجلس الأول شيئا من مقدمة المؤلف حفظه الله في ذكر مخاطر البدع وقبحها، حتى وصلنا إلى الصفحة 14 حول تعريف البدع. صفحة 14 تعريف البدع، آخر شيء على اليمين، واضح يا إخوان؟ قال حفظه الله: فما البدعة وما ضابطها أو حدها الذي تعرف به وفيما تكون؟ أولا، تعريف البدعة. البدعة لغة الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق. ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق، وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن. ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، أي لأنها أحدثت على غير مثال سابق. قال: فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها يعني استخراج البدعة حتى يسلكها الإنسان هو الابتداء. قال: وهيئتها هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة، العمل الجديد الذي لم يسبق إليه. فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، فالبدعة في الشرع هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذا هو تعريف البدعة الذي عرفها به الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، والشيخ أخذه منه وإن كان لم يعزه إليه حفظه الله تعالى. طريقة في الدين، فأمور الدنيا ليس فيها بدع، واضح يا أخوان؟ كل ما يكون من أمور الدنيا التي ليس فيها تقرب إلى الله عز وجل فهذه لا علاقة للبدعة فيها. السيارات، الطائرات، المخترعات الجديدة، هذه من أمور العادات التي لا تكون بدعة. قال: طريقة في الدين مخترعة، يعني جديدة محدثة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مخترعة ليس لها مثال سابق في الدين. قال: تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يعني تحدث عبادة مثلا تضاهي العبادة الشرعية. يقصد بالسلوك عليها، يعني السلوك على البدعة على هذه الطريقة المخترعة، المبالغة في التعبد لله سبحانه. البدعة لا بد فيها من نية التقرب، لا بد أن تكون في الدين وليست في أمور الدنيا. قال حفظه الله: وهذا التعريف يشمل كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن سمي بدعة لغة. وهذا معنى ما ورد من كلام بعض السلف من قولهم في بعض البدع: نعمة البدعة، مثل قول عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك، فقال: نعمة البدعة هذه، لأن لصلاة التراويح جماعة في رمضان أصل، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في رمضان ليلتين أو ثلاثة ثم امتنع خشية أن تفرض على الأمة فيعجزون عن القيام بها. لذلك يا إخوان، في عهد عمر انتفى هذا المحذور، لم يعد هناك خشية أن تفرض. ليش؟ لأن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفرض التراويح، أليس كذلك يا إخوان؟ لا يمكن أن تفرض لا ولا أي فريضة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع التشريع. وضحت؟ على أنه جاء في رواية توضح المعنى المراد، وهي أن عمر رضي الله عنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه. إن كانت، إذن هي ما هي يا أخوان؟ ليست بدعة، واضح؟ لماذا؟ لأن الصلاة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنتين وثلاث، لكنه تركها لسبب. ما هو السبب؟ خشية أن تفرض على الأمة. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام زال هذا السبب، أليس كذلك؟ زال المانع، زالت العلة، وهي خشية فرضية أو فرض صلاة التراويح. لذلك جمعهم عمر رضي الله عنه وقال هذه الكلمة التي يوضح معناها بجلاء الرواية التي ذكرتها لكم حفظكم الله. قال: كما أن عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والخلفاء الراشدون جميعا، كما أن عمل عمر، الظاهر أن يصحه يا إخواني، والخلفاء الراشدين مضاف إليه، ما يصح أن تكون الراشدون، نعم. كما أن عمل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والخلفاء الراشدين جميعا لا يصح لأحد أن يستدل به على إحداث البدع واستحسانها، مثل صلاة التراويح جماعة في رمضان، ومثل جمع المصحف الذي كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان مفرقا ولم يكن مجموعا في مصحف واحد، فجمع في عهد أبي بكر حين استحر القتل في القراء في موقعة اليمامة مع مسيلمة الكذاب، وكذلك جمع تلك الصحائف التي كانت مجموعة في عهد أبي بكر وبقيت في عهد عمر بن الخطاب، فجمع عثمان في مصحف واحد، لأن عمل الخلفاء الراشدين سنة بنص الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا صريح في أن عملهم سنة وليس ببدعة. وهذا فيه ضابط يا أخوان، وهو أن لا يفعل أحد من الخلفاء الراشدين فعلا يخالف السنة النبوية الثابتة. أما إذا اجتهد فخالف السنة فإن فعله لا يقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اجتهدا فكان يمنعان الناس وينهيان الناس عن حج التمتع خشية أن يهجر البيت. الواحد في سفرة واحدة يعتمر ويحج، راح يهجر البيت فيما اجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال ابن عباس قولته المشهورة: تكاد تساقط عليهم الحجارة من السماء، أقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال أبو بكر وعمر. إذن يا إخواني رعاكم الله، البدعة ما أحدث في الدين، كل ما أحدث في الدين مما ليس له مثال سابق فإنه بدعة. جيد، هذه البدعة يقسمها العلماء إلى قسمين، وفي فهم هذين القسمين تزول إشكاليات كثيرة عند طالب العلم. قال حفظه الله: تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية هي التي لا يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، بدعة ما لها أصل في الشريعة أبدا، مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشق الجيوب وضرب الخدود كما هو عند بعض طوائف أهل البدع. بدعة ما لها أي دليل. وحتى نفهم البدعة الحقيقية فهما جيدا لا بد أن نفهم البدعة الثانية. طبعا هنا الشيخ قال: ومن أمثلتها تحريم الحلال وتحليل الحرام استنادا إلى شبهة وبدون عذر شرعي أو قصد صحيح. حتى تحريم الحلال كذا قد يكون كفرا، جميل، متى؟ إذا فعله الإنسان يعني على سبيل المكابرة، ولا يكون بدعة إلا إذا فعله الإنسان استحسانا أو بقصد التقرب. بعض تجي شبهة، نسأل الله العافية والسلام، مثلا يقول مثلا إن حلق اللحية كان محرما، لكن الحين الأفضل أنك تحلق لحيتك علشان الناس يقبلونك ويقبلون دعوتك وكذا. جميل، هذه مع أن الأصل أن حلق اللحية معصية، لكنها إذا احتفت بهذا القول واحتفت بهذه الحال أن يستحسنها، جيد، تكون يا إخواني بارك الله فيكم بدعة وليست فقط معصية. قال: فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. الاختصاء يا إخوان عند العرب ينقسم إلى قسمين: قسم أن يزال الذكر بالكلية مع الخصيتين، والقسم الثاني أن ترد الخصيتان، يزيلون فقط الخصيتين، وفي كلا الحالتين تضعف الشهوة عند الرجل كثيرا، والاختصاء محرم، وخصي العبيد الذي انتشر عند بعض المسلمين في وقت هذا أيضا محرم ومنكر، لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال. يقول: فقلنا: ألا نختصي؟ دفعا للشهوة. قال: فنهانا عن ذلك، فنهانا عن ذلك. الآن الصحابة لماذا أرادوا الاختصاء؟ تقربا إلى الله أم من باب العادات؟ أرادوه تقربا إلى الله خشية الوقوع في المحرم. يقول: فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس فيقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي. مصمتة يعني حجته ساكتة. فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. واضح يا أخوان، يعني كانت تتقرب إلى الله بإيش؟ بالصمت. حرمت على نفسها الكلام. ليش حرمته؟ تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلتها أيضا اختراع عبادة ما أنزل الله بها من سلطان، كصلاة الظهر مثلا بركوعين في ركعة، أو الصلاة بغير طهارة، أو إنكار الاحتجاج بالسنة، أو تقديم العقل على النقل وجعله أصلا والشرع والشرع تابعا. نعم، وجعله أصلا والشرع تابع. ومثل القول بارتفاع التكاليف عند الوصول إلى مرحلة معينة من التجرد مع بقاء العقل وشرط التكليف، فلا تجب عند ذلك طاعات ولا تحرم محرمات، وإنما الأمر على حسب الهوى والرغبات وإشباع الشهوات كما يزعمه بعض زعماء الطرق الصوفية. لا زال يا إخواني من الصوفية في بلاد الشام، في مصر، في المغرب، في الهند وشرق آسيا، من يزعم أن منهم من يصل إلى مرحلة وهي مرحلة اليقين، إذا وصلها سقطت عنه التكاليف، فلم يبقى عليه شيء من العبادات ولا يحرم عليه شيء من المحرمات. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جيد، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واليقين في الآية فسر بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك الموت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله حتى جاءه الموت عليه الصلاة والسلام. فلو كان أن الإنسان أن هناك درجة اسمها اليقين في الدنيا يصلها الإنسان فتسقط عنه التكاليف لوصلها النبي صلى الله عليه وسلم ولسقطت عنه عليه الصلاة والسلام التكاليف. لكن هذا القول منكر وباطل، ليس له أصل في الشرع. يقول: هذه نماذج من البدع الحقيقية التي يخترعها أصحابها من عند أنفسهم. وضحت البدع الحقيقية أخوان ما لها أصل في الشرع، أو تكون مخالفة للشرع أصلا، لكن تفعل تقربا إلى الله عز وجل. البدعة الإضافية يقول: وأما البدعة الإضافية فلها جانبان. البدعة الإضافية هي الخطيرة. الجانب الأول قال: جانب مشروع، ولكن المبتدع يدخل في على هذا الجانب المشروع أمرا من عند نفسه فيخرجها عن أصل مشروعيتها بعمله هذا. وأكثر البدع المنتشرة عند الناس من هذا النوع. واضح يا أخوان؟ هي يعني لها أصل في الشرع، لكن هذه العبادة التي لها أصل في الشرع يضيفون إليها زمانا يقيدونها به، أو مكانا، أو صفة، أو عددا، ولذلك سميت بدعة إضافية، لأنه أضيف للعبادة الشرعية ما جعلها بدعة. من أمثلتها يقول: الصوم. الصوم مشروع لو مشروع يا أخوان؟ مشروع. الذكر مشروع لو مشروع؟ مشروع. طهارة، إسباغ الوضوء عن المكاره، الصلاة، هذه عبادات مشروعة أمر بها الشارع وحث عليها. فلو جاء شخص فقال: أنا أصوم قائما لا أجلس. شوف، أضاف إلى الصوم صفة ليست من الصيام المشروع، واضح؟ وفي الشمس لا أستظل، أو قال: أنا أصوم الدهر فلا أفطر، واضح يا إخوان؟ أو في الذكر فقال: نحن نلتزم في الذكر بكيفيات وهيئات معينة، فنذكر الله بهيئة اجتماع على صوت واحد، أو التزم بعبادات معينة في أوقات معينة من غير أن يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيامه. وفي الطهارة كأن يكون عند شخص ماء ساخن وماء بارد شديد البرودة في أيام شديدة البرد، فيترك الماء الساخن ويأخذ بالطريق الأصعب فيأخذ الماء الشديد البرودة، وهذا تشديد على النفس فلم يعطها حقها. ولا حجة له في الحديث الذي ورد فيه رفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره، فإن هذا لمن لم يجد وسيلة لتسخين الماء فيجاهد نفسه ويتوضأ بالماء البارد. فهذه العبادات، الصوم والذكر والصلاة والطهارة، كلها عبادات مشروعة أمر بها الشارع ورغب فيها وحث عليها وبين جزيل ثوابها، ولكن هذه الكيفيات والهيئات التي أدخلت عليها عمل لا دليل عليه من الشارع، والبدعة في الدين كيفما كانت صفتها فهي استدراك على الشرع وافتيات عليه. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقد رأى قوما اجتمعوا على الذكر فقال لهم: لقد جئتم ببدعة ظلما، أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو أنكم لتمسكون بذنب ضلالة. هذه القصة معروفة، وهي أن مجموعة من الناس كانوا يجتمعون في المسجد فيتحلقون، يقومون حلقة، يجعلون أنفسهم حلقة، ثم يسبحون ويكبرون بكيفية جديدة محدثة. ما هي؟ واحد جالس زعيم هذه الحلقة ومعه حصى، فيقول: سبحوا 100، يحذف الحصات، ها، هم يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أبو موسى لما رأى هذا الأمر، أو أبو سعيد رضي الله عنه، يقول: لقد رأيت في المسجد آنفا أمرا جديدا، وما رأيت إلا خيرا، ما شفت إلا التسبيح، لكن سبحان الله وجد في نفسه شيء. فذهب إلى من؟ إلى ابن مسعود. المسعود لما وقف على هذه الحلاق ورأى ما يفعلون، قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلى، لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر. ثم قال لهم: احصوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا ينقص منها شيء. ثم قال: أما والله إنكم لعلى ملة هي خير من ملة محمد، إما أنكم جايين بدين أحسن من دين محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يقول الراوي: فكان غالب هؤلاء الحلق يطاعنوننا في النهروان، يعني أصبحوا مع من؟ مع الخوارج. وهذا الذي يعبر عنه العلماء بأن الإنسان يقع في بدعة صغيرة فتجره حتى يصل إلى كبار البدع. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أئمة البدع يكون غالب حال كثير منهم إلى الزندقة، وهذا رأيناه اليوم يا أخوان، رأينا من ركب البدع ثم وصل به الحال إلى الدفاع عن الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويهونون من شأنهم، نسأل الله العافية والسلام. فالبدعة الإضافية يا إخوان هي عبادة مشروعة، مشروعة في الأصل، واضح، لكن أضافوا إليها ما ليس منها، إما بتقييدها بزمان. يقول لك واحد: أنا كل يوم الظهر أصلي 12 ركعة لله عز وجل يوميا، ساعة أصلي 12 ركعة. طيب هل هذا الفعل مشروع؟ وشنو ما تبين أصلي؟ مو الصلاة من الدين؟ نعم من الدين، لكن أنت قيدتها بزمان، ها، وبعدد معين يجعلها من الإحداث في الدين، يجعلها من البدع. وذلك قال بعضهم لبعض الأئمة يعني: أو يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. وشوف هنا المخالفة مو عن تكاسل، مخالفة عن استحسان. يعني الصحابة الذين ذهبوا إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، انتبه الآن، هم استحسنوا أو تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن فعلهم خير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وزين لهم الشيطان شبهة، وهي قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نحن من رسول الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الكلام يا أخوان، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما قال من ترك سنتي فليس مني، الإنسان يضعف أحيانا يتكاسل عن القيام بسنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يرغب عن السنة هو في الحقيقة يترك السنة استحسانا لتركها، والعياذ بالله، انتبهتم، يرى أن الترك أفضل، أو أن هناك هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنكر عليهم ها هنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أو أن الإنسان مثلا يقيدها بمكان، يقيد العبادة بمكان، يقول مثلا: أنا كل ما دخلت البيت أصلي 6 ركعات، ها؟ كل ما دخلت البيت أصلي 6 ركعات، لو فعلها مرة مرتين ما تكون بدعة يا أخوة، ها؟ لكن إذا داوم عليها تصبح بدعة. جميل؟ أو واحد يقول أنا كل رأس شهر هجري أصوم، كل رأس شهر هجري أصوم، الصيام مشروع لو مشروع؟ تقول ليش تصوم لا تفعل هذه؟ يقول ليش ما أفعل يا أخي؟ من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجه النار 70 خريفا، ها يا أخي كذا، يا أخي الصيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يستدل بإيش؟ على فضائل الصيام. نعم، لكن هذا الفعل منك إحداث في الدين ما ليس منه. فنحن كمسلمين نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ونصوم كما كان عليه الصلاة والسلام يصوم، ونزكي ونحج كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ولا نحدث شيئا في دين الله تبارك وتعالى. قال حفظه الله: ومنها بدعة المولد، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، ولا يتم إيمان المسلم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، كما في صحيح البخاري. ولكن محبته صلى الله عليه وسلم هي طاعته ومتابعته، أي امتثال أمره واجتناب نهيه، وقد نهى عن البدع وحذر منها، وقال كل محدثة بدعة، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث متفق عليه. ولم يثبت عنه ولا عن خلفائه ولا عن الصحابة ولا علماء السنة المتبوعين من عمل مولدا، وإنما هذا المولد أحدثه الفاطميون العبيديون الرافضة الذين يرجع نسبهم إلى المدعي النسب الفاطمي وهو يهودي من سليمة أو من سليمة من سلمية، نعم معذرة. واضح يا إخوان؟ طبعا يعني تحديد المولد هذا وفق التاريخ، وإنكار المولد يا إخوان معروف عند العلماء رحمهم الله رحمة واسعة، الصحابة رضي الله عنهم، أمهات المؤمنين، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس حبا له عليه الصلاة والسلام. في أحد يستطيع يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم أو عمر أو عثمان؟ ومع ذلك ما فيهم أحد أبدا احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. طولنا اليوم يا أخوان، ها؟ ايش رايكم؟ طيب الان اتضح الفرق بين البدعة الحقيقية والإضافية. بدعة حقيقية ما لها اصل في الدين ابدا، اما الإضافية وهي الخطيرة، هي لها اصل لكن يقيدونها بمكان او زمان او حال ويداومون عليها. مثال ذلك الان المصافحة، ها؟ المصافحة من الدين ولا لا؟ من الدين. جاء ان المسلمين إذا تصافحا تحات ذنوبهما كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يعني يسيرون مع بعض فإذا فرقت بينهم شجرة والتقيا تصافح. لكن لما يأتي إنسان ويداوم على المصافحة بعد الصلاة، بعد كل صلاة، ها، يداوم على المصافحة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الجماعة آلاف المرات، ولا مرة أحد منهم نقل عنه أنه كانوا يصافحون بعضهم بعد الصلاة. واضح يا إخوان؟ يصافحك بعد الصلاة تسلم عليه وتبين له، يقول ليش يا أخي يعني ما تبين أن تصافح؟ يا أخي الصحابة كانوا يصافحون حتى لو فرقت بينهم الشرع، عدل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضل المصافحة إلى آخر. نعم، لكنك قيدتها بحال داومت عليها، مما يجعلها تخرج من المشروعية إلى البدعية، إلى أن تكون بدعة. نعم، انتقل بعد ذلك إلى النقطة الأخيرة نأخذها اليوم إن شاء الله، وهي باختصار النهي عن مجالسة أهل البدع. المبتدع إخواني مريض في دينه، عنده شبهات، قد يفسد عليك دينك، قد يزين لك البدع من حيث لا تشعر، إما بقوله أو بفعله. وكما أن المريض الصحيح السليم في بدنه ينهى عن مجالسة المريض الذي تنتقل العدوى منه بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال عليه السلام: فر من المجدوم فرارك من الأسد. كذلك من سلمه الله من البدع عليه ألا يجالس من ينقل إليه البدع، كما أنه لا يجالس الفساق الذين قد ينقلون إليه فسقه أو يؤثرونه عليه، مع أن البدع أخطر من المعاصي. ليش يا إخواني أخطر؟ لأن المبتدع يفعل البدعة تقربا إلى الله، يظن أن اللي يفعل هذا صح وهو اللي يفعل خطأ. أما اللي يقع في معصية يقول يا أخي عسى الله يتوب علينا، نسأل الله أن يغفر لنا، وهو يقر بخطئه. أما البدعة ففيها استحسان، ولذلك السلف كانوا يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها، أما البدعة لا يتاب منها. في واحد يتوب من طاعة الله عز وجل، هو يظن أنه يطيع الله، يظن أنه يعبد الله بهذه البدعة، فكيف يتوب من أمر يظن هو أنه محبوب لله عز وجل، ويظن أنه يقربه إلى الله تبارك وتعالى. يقول هنا: وقد جاء عن عدد من علماء التابعين النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء، وذلك خوفا من أن يؤثر صاحب البدعة في جليسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على اختيار الجليس الصالح وحذر من جليس السوء، ومثلهما بحامل المسك أو بائع المسك ونافخ الكير. فالجليس الصالح كبائع المسك، إما أن تشتري منه أو يعطيك أو تشم منه رائحة طيبة، وأما جليس السوء فكنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. وهكذا صاحب البدعة، إما أن يقذف في قلبك بدعته بتحسينه إياها، وإما أن يمرض قلبك ويؤلمه لما تشاهد من أعماله وتسمع من أقواله من الأمور المخالفة للشرع. ولهذا قال الحسن رحمه الله: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. وعنه قال: لا تجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك. وعن أبي قلابة قال: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبس عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب عن أبي قلابة: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. وعنه قال: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وعنه قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد بعدا من الله، يعني في بدعته، ما زاد اجتهادا في بدعته. وكان يسمي أهل البدع خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وعن يحيى ابن كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. وبما سبق لنا من أقوال العلماء يتبين لنا أن المجالسة لأهل البدع تختلف عن دعوتهم إلى الخير وبيان الحق لهم ومناظرتهم لإبطال شبههم، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أصل من أصول الدعوة إلى الله، أمر الله به في كتابه فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم موجها أمرا عاما لكل المسلمين: كل بحسب طاقته، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا جاء النهي من العلماء عن مجالسة أهل البدع فليس معناه أن العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدعو هؤلاء إلى الخير ولا يناظرهم ولا يقرب مجالسهم لهذا الغرض، وإنما مقصود العلماء الخوف على من لا يستطيع أن يدفع شبههم عن نفسه فتؤثر في قلبه، كما سبق ذكر قول أبي قلابة رحمه الله رحمة واسعة. إذن مجالسة العالم للمبتدع من باب بيان الحق له وإبطال البدع التي عنده ودعوة الخير، هذه لا علاقة لها بالموضوع، وإنما ينهى عن مجالسة أهل البدع من يخشى أن يتأثر بهم، وهو الغالب فيها، أننا قد نتأثر بشبهاتهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. نكتفي بهذا القدر يا أخوان، ونسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير على حسن سماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في، عسى الله حفظكم جميع، إذا كان في سؤال أو استفسار يا أخوان نستفيد منكم إن شاء الله. نعم شيخ الله حفظ. آمين. نعم. لا لا طبعا، وإن لأن الظن بهذا الشيخ إذا كان مثل ما تفضلت يعني المشايخ المعروفين بالسنة وكذا، الظن أنه يجالسهم ينصحهم بيّن لهم الحق، أو أنه يكون مضطر لمجالستهم معاه في العمل أو كذا أو إلى آخره، يعني حال الاختيار غير عن حال يعني الإجبار. إحنا أحيانا قد نعمل في وزارة مثلا يكون معاك رافضي في نفس المكتب، راح تضطر انك تقعد معه عدل ولا في نفس المكتب، فتتعامل معه في حدود العمل ورسميات العمل فقط. فهذه ليست بحجة يا اخوان، والعالم اذا اخطأ لا يصح ان نتابعه في خطأه. لو فرضنا ان هذا الشيخ اخطأ بمجالسة البدع فلا يصلح ان نتابعه على خطئه، والله المستعان. نعم. سمي شيخ سعود. نعم. يعني إما أنك تتبعه أو أنك ما تتبعه لكن تبقى الشبهة في قلبك، يمرض قلبك، عرفت ولا لا؟ أي للحين ما هي قوية حيل، لكن بحيث يعني ما هي قوية بحيث أن تخليك تتبعه، لكن تمرض قلبك، تبدأ كذا، ممكن مع الوقت تكبر، نسأل الله العافية والسلام. هذا مقصوده رحمه الله. نعم. لا لا، استحل السيف على الخروج على المسلمين وعلى أئمة المسلمين، عرفت؟ حتى المرجئة عرفت، الذين يعني يصل بهم الأمر إلى القول بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، حتى المرجئة هؤلاء يكفرون أهل السنة، تعرف ولا لا؟ لأنهم يصفون أهل السنة أنهم شكاكة يستثنون في الإيمان، سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله. فيستحلون السيف على أهل السنة المرجئة. أي نعم. فأسأل الله يعافينا وإياكم. آمين وإياكم. إذا نكتفي بهذا يا إخوان، عسى الله يبارك فيكم ويشكر سعيكم، جزاكم الله خير.